الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته ويحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات الإيرانية. كبار المسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. الإيرانيون يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك بتصريحات لسماحته بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات صباح اليوم، وصف فيها هذه العملية الديمقراطية بيوم للشعب، مبينا أن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. وشدد الإمام الخامنئي على أن الحضور الواسع أمام صناديق الاقتراع سيعين الوضع العام والأساسي للبلاد خلال الأعوام القادمة، مضيفا أن الحضور الفعال بالمراكز الانتخابية يكسب نظام الجمهورية الإسلامية مزايا مهمة على الساحة الدولية، والنفع يعود بالدرجة الأولى إلى الشعب. لنستمع إلى مقاطع من كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بعد إدلائه بصوته صباح اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني. اليوم الشعب في الساحة، وهو الذي يسيطر على الساحة ويتحكم فيها. فالشعب هو المتحكم في الساحة. الشعب هم الذين يحضرون إلى صناديق الاقتراع، وباقتراعهم وبإدلاء أصواتهم في الحقيقة يقررون المصير الأساسي والشامل للبلاد خلال السنوات القادمة. اليوم هو متعلق بالشعب الإيراني، وأي خدمة يقوم بها الشعب وأي عمل ينجزه الشعب الإيراني اليوم حتى الليل من خلال حضوره إلى جانب صناديق الاقتراع، هو هذا التصويت والاقتراع. هذا سيكون بناء وبناء لمستقبله، فهو الذي يقرر مصيرهم خلال السنوات القادمة. صحيح. ومن أجل ذلك وبهذا أن العقل يحكم، وعقل الإنسان يحكم ويحتم أن يشارك الإنسان في هذا الاختبار الوطني الشامل، أن يشارك الجميع. أنما نؤكد وندعو من أبناء الشعب ليحضروا إلى الانتخابات، هذا هو أول أثر وأول نتيجة للحضور سيعود للشعب نفسه. بالتأكيد بحضور الشعب البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية يحصلان على امتيازات كبرى في الأوساط الدولية، لكنه أن ما أول ما ينتفع من هذه العملية التصويتية هو الشعب نفسه. فتعالوا وميزوا من الذي تريدوه واختاروا واقترعوا أصواتكم.
أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال حضوره بوزارة الداخلية وتفقده مقر لجنة الانتخابات، قائلا إنه على مدى 42 عاما كانت تسر الأصدقاء وتغيظ الأعداء. وتبع الرئيس روحاني في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته داعيا الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لما تمتاز به من أهمية على صعيد الداخل والصعيدين الإقليمي والدولي. من جهته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبا في تصريح له بعد الإدلاء بصوته الانتخابي إننا نأمل أن نشهد تحولا في إدارة البلاد بعد الانتخابات. أدلى المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في إيران، وتعهد رئيسي بعد الإدلاء بصوته في مدينة ري جنوب العاصمة طهران بخدمة خالصة للشعب الإيراني يستشعر فيه تحسنا ملموسا لأوضاعه المعيشية. واعتبر رئيسي نفسه خادما للشعب داعيا الجميع للمشاركة في الانتخابات. ومن جهة أخرى أدلى رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله جنتي بصوته وفي الانتخابات قائلا أن الشعب الإيراني المؤمن والثوري سجل حضوره في مختلف الميادين، وهذا ما يمنع العدو من التفكير بارتكاب أي حماقة. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم المدن الإيرانية صباح اليوم لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتوافد الإيرانيون منذ فجر اليوم بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. وتجري هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات الدورة 6 للمجالس الإسلامية البلدية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. ويتنافس 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وأمين حسين قاضي زاد هاشمي وعبد الناصر همتي. وكانت لجنة الانتخابات أكدت بوقت سابق أن قرابة 60 مليون مواطن يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع. شدد وزير الأمن الإيراني محمود علوي على عدم رصد الأجهزة الأمنية أي خرق أو مسألة تدعو للقلق على سير العملية الانتخابية. وفي مؤتمر صحفي له على هامش بدء العملية الانتخابية أكد علوي أن أجهزة الأمن ترصد بشكل كامل ومنذ شهور الوضع العام، مشيرا إلى اتخاذهم كافة الإجراءات اللازمة في حالة الطوارئ. ولفت الوزير الإيراني للجهود المتواصلة لتأمين الانتخابات موضحا أن منتسبي قوى الأمن الداخلي تدخل في حال وقوع أي نشاط يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ما شابه ذلك. حث وزير الداخلية الإيراني المراقبين على الإشراف المنتظم على سير عملية الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية. وأشار عبد الرضا رحماني فضلي في تصريح بهيئة الانتخابات اليوم الجمعة أنه بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية نشهد انطلاق الدورة 13 للانتخابات الرئاسية والسادسة للمجالس البلدية والقروية، ودعا كافة المشرفين والعاملين لبدء العمل في أكثر من 66 ألف لجنة انتخابية لرئاسة الجمهورية و75 ألف لجنة انتخابات المجالس البلدية والقروية. وأخيرا أعلنت السفارة الإيرانية ببغداد عن إيجاد مراكز اقتراع ثابتة ومتنقلة مخصصة للانتخابات الرئاسية الإيرانية في العراق. وأوضح بيان للسفارة الإيرانية أنه تم إيجاد صناديق ثابتة ومتنقلة في العاصمة العراقية بغداد، وكذلك في كل من كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة وأربيل والسليماني لتسهيل توافد الناخبين وعملية الاقتراع. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته ويحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات الإيرانية. كبار المسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. والإيرانيون يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العلي الوهاب، وأزكى الصلوات المباركات على المصطفى وآله الأطياب. إخوتنا المؤمنين في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى. وهي تأخذنا إلى رحاب العقيدة الصحيحة والفكرة السليمة، وتفتح لنا آفاق التوحيد والنبوة والإمامة، لكي نقف على البينات من أصول هذا الدين الحنيف. ولما كان حديثنا أيها الإخوة متواصلا حول نبوة أبينا أبي البشر آدم عليه السلام، وقع اختيارنا على الحديث القدسي الشريف منقولا في كتاب الجواهر القدسية للحر العاملي، ومسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: قال الله عز وجل: يا آدم، إني أكرمت الأنبياء بالنبوة، وجعلت لهم أوصياء، وجعلتهم خير خلقي، فأوصي إلى ابنك شيث. وفي رواية أخرى أن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام: إني أكرمت الأنبياء بالنبوة، ثم اخترت خلقي، فجعلت خيارهم الأوصياء، ثم أوحى الله إليه: يا آدم، أوصي إلى شيث. تقول الرواية: فأوصى آدم إلى ابنه شيث، وهو هبة الله. ويستمر الحديث فيشتمل على أسماء الأوصياء وترتيبهم من آدم إلى الرسول، ومنه إلى المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا ماذا نستفيد أيها المؤمنون؟ دعونا نتأمل فنقف على الحقائق هذه بعد وقفة قصيرة. الإمامة هي أصل من أصول الدين، ولا تفرغ ذمة المكلف إلا بالاعتقاد بها، وهي تنطوي في قاعدة اللطف الإلهي. فحيث الإنسان قاصر عن الوصول إلى الشرائع السليمة والكمالات الإنسانية، وعاجز عن معرفة المصالح والمفاسد، اقتضت الحكمة الربانية أن يكون هنالك نبوات ورسالات، فبعث الله تعالى سفراءه إلى البشر يخرجونهم من الظلمات إلى النور. والإمامة مستمع الكريم كالنبوة لطف من الله جل وعلا، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه، من هداية الناس وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في النشأتين، ويسمى الوصي. ولهذا الوصي ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم. فتكون الإمامة أو الوصاية استمرارا للنبوة، وهما لا يكونان إلا بالنص من عند الله عز وجل على لسان النبي، وليست الخلافة اختيارا أو انتخابا من قبل الناس، ولا حتى من قبل الأنبياء أنفسهم عليهم السلام. فالله جل جلاله أدرى بحال الخلق وما يصلح شأنهم، ويأخذ بهم إلى طريق الرشاد، وبرحمته ولطفه وجب له توفير مقتضيات الهداية ومقربات العباد إلى الطاعة والمبعدات لهم عن المعصية. وما كان مقتضيا لذلك كان واجبا أن يتوفر لئلا يكون للناس على الله حجة، ولتكون الحجة البالغة لله عز وجل فتنقطع الأعذار من العباد على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تقتضي المشيئة الإلهية الحكيمة أن يخلف كل نبي وصيا يواصل طريقه ويثبت معالم دينه ويقيم شريعته. ومن هنا يكون النص الشريف لدعاء الندبة واضحا، وهو جار على لسان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يقول مخاطبا ربه جل وعلا في ذكر للأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين: وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردئا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياءه مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولئلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أو نخزى. أجل أيها المؤمنون في كل مكان، كان لابد من وصي لكل نبي يقيم دينه ويكون حجة على الناس من بعده، يحفظ الحق ويثبته ويدفع الباطل وشبهاته عن وجه الرسالة، ويكون رافعا لكل عذر يتوسل به أهل الضلالة من قطاع الرسل. فالوصي هو العالم الهادي والسبب الذي يقود الأمة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل، كما هو السبب في عزة المؤمنين وشرفهم وكرامتهم ونجاتهم. نعود إلى أبينا آدم عليه السلام فنتساءل: هل انقطعت نبوته ولم يكن له وصي من بعده؟ في الخبر الصحيح، لما انقضت نبوة آدم وانقطع أكله، أوحى الله إليه: أن يا آدم، قد قضيت نبوتك وانقطع أكلك، فانظر إلى ما عندك من العلم والإيمان وميراث النبوة وإثرة العلم والاسم الأعظم، فاجعله في العقب من ذريتك عند هبة الله، فإني لن أدع الأرض بغير علم تعرف به طاعتي وديني، ويكون نجاة لمن أطاعه. مستمعينا الكرام، تلك هي سنة إلهية، ما تنقضي نبوة نبي إلا ويعين له وصي لتستمر النبوة في الخلفاء والأوصياء دعوة مباركة تحفظ الدين. يبدو أن وقت البرنامج أدركنا مستمعينا الكرام، شكرا لحسن إصغائكم.
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة. أنا عبد ربي، أنا عبد رب الله. له الانقياد، له الأمر كيف يشافي العباد. أنا عبد رب له الانقياد، له الأمر كيف يشافي العباد. إذا رام أمرا له ما أراد، أنا عبد رب بهذه المشيئة، أنا عبد ربي بهذه المشيئة، أنا عبد ربي. وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة. تضللت رحمة رب الدفيئة، تضللت رحمة رب الدفيئة، تضللت رحمة رب الدفيئة، تضللت رحمة رب الدفيئة. أنا عبد ربي. أنا عبد رب له اللطف شان، بكل مكان وكل زمان. أنا عبد رب له اللطف شان، بكل مكان وكل زمان. ولا يتغير ما فيه كان، أنا عبد رب بهذه المشيئة، أنا عبد ربي بهذه المشيئة، أنا عبد ربي. وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة. تضللت رحمة رب الدفيئة، تضللت رحمة رب الدفيئة، تضللت رحمة رب الدفيئة، تضللت رحمة رب الدفيئة. أنا عبد ربي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الحصار والتجويع، حرب مصالح تتعاكس والقانون الدولي. تابعونا. سيداتي يا نساتي، سادتي، كل القوانين والشرائع الدولية تمنع أي شكل من أشكال التهديد والعدوان تحت يافطة التجويع والحصار الاقتصادي، لأن تأثيرات ذلك تنعكس على الشعوب التي ستتضرر جراء ذلك. وقد أفرد القانون الدولي عشرات البنود والمقررات الدولية التي تمنع ذلك بشكل قاطع، بيد أن أمريكا والدول الأوروبية التي تدعي حماية القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل تلك القوانين، بل تذهب إلى أبعد الحدود في تجاوزها والتعدي عليها من أجل أجنداتها ومصالحها وأهدافها الخطيرة المهددة للأمن والسلم العالميين. نعم، أصبحت سياسة التجويع والعقوبات الاقتصادية أحد أهم أركان السياسة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تركيع الشعوب وعبر استخدام ذرائع مختلفة، تارة تستخدم مصطلح الإرهاب وتارة الكيميائي وتارة حقوق الإنسان، مستخدمة كل هذا لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني. لا يهمها هذه الانتهاكات والجرائم التي جلبت الويل والثبور للمجتمعات الإنسانية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج مشرعون بلا شرعة، وتحت عنوان الحصار والتجويع حرب مصالح تتعاكس والقانون الدولي. أعزائي الكرام، من الواضح أن الهدف الرئيس والأساس لأمريكا من وراء استخدام سياسة القتل الجماعي عبر تجويع الشعوب هو الدفاع عن مصلحة الاحتلال الصهيوني، وهي مصلحة قائمة على العدوان واغتصاب الأرض وتشريد الشعب الفلسطيني. بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 وغزة محاصرة، ومنذ عام 2015 واليمن محاصر، ومنذ عام 1979 وإيران محاصرة، ومنذ سنوات طويلة ولبنان محاصر بأشكال مختلفة ومبطنة، وقد تكثفت هذه الأشكال وبشكل كبير مؤخرا. أما فصائل المقاومة المنضوية تحت لواء محور المقاومة مثل حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي والعديد من فصائل المقاومة الأخرى، فأغلبها في القائمة الأمريكية للإرهاب. اللافت أن هذه الحصارات الأمريكية تشارك فيها جميع دول العالم، حتى تلك غير الراغبة بذلك، خوفا من العقوبات الأمريكية. واللافت أكثر هو مشاركة الدول العربية الثرية، ونخص بالذكر الدول العربية النفطية والغازية في الخليج الفارسي، لأن هذه المشاركة لم تأتي عن ضغط أو خوف من أمريكا، بل هي طوعية تأتي في إطار الدور الوظيفي لهذه الأنظمة التي تطارد كل شخص يدعم محور المقاومة، حتى لو كان هذا الدعم معنويا كما نشهد اليوم في السعودية والإمارات والبحرين. أمريكا والغرب والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية والمطبعة كانت تعتقد أنها حققت أهدافها من سياسة التجويع غير الإنسانية عبر العقوبات والحصارات، إلا أن الملحمة الكبرى التي تسطرها فصائل المقاومة هذه الأيام في غزة، والتي تمثلت في وصول صواريخ المقاومة إلى جميع جغرافيا فلسطين المحتلة دون استثناء، وسلبت النوم من عيون 6 ملايين مستوطن ودفنتهم بالملاجئ وعطلت الحركة في جميع مطارات الاحتلال، تؤكد فشل هذه السياسة وأن المجتمع الدولي سيعود إلى تفعيل هذه القوانين ومحاسبة الخارجين عليها. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حلقة اليوم كان الحصار والتجويع حرب مصالح تتعاكس والقانون الدولي. ملتقانا في الأسبوع القادم إن شاء الله. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. لا نزال مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يقرأ كل صباح، بخاصة 40 صباحا في ندب شخصية العصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث جاء فيه: اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي، إلى أن يقول: من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وما أحاط به كتابه. هذا المقطع من الدعاء حدثناك عنه في لقاء سابق، ووقفنا عند عبارة زنة عرش الله، حيث قلنا إن الهدف من تبليغ سلامنا إلى الإمام الغائب سلام الله عليه وتبليغ الصلوات التي لا تحصى إليه هو التعبير عن أشد الحالات الوجدانية لدينا، حيث إن التعبير عن المقدار أو الحجم لا يمكن تحديده برقم خاص، بل إن ذلك مما تطلع به العبارات الفنية أو الصورية أو البلاغية التي تدع خيال القارئ للدعاء متداعيا إلى ما هو عال وغزير من الصلوات. وهو ما اطلعت به عبارات من نحو زنة عرش الله، مداد كلماته، ما أحصاه علمه، ما أحاط به كتابه. وقد قلنا في حينه إن كل واحدة من هذه العبارات موظفة للتعبير عن حجم أو رقم من عدد الصلوات. وقلنا أيضا إن قول الإمام الصادق عليه السلام زنة عرش الله إنما عبر به ليس عن العدد الإحصائي، بل عن البعد المعنوي للرقم، أي الدلالة التي تعنيها صلوات الله تعالى على الإمام المهدي عليه السلام، بصفة أن عرش الله سبحانه من العظمة والسعة، بحيث تظل الصلوات العميقة المنبعثة من حرارة وجداننا متناسبة مع الظاهرة المذكورة. وحين نتجه إلى العبارة الثانية وهي مداد كلماته، نجد أن هذه العبارة تتحدث عن البعد المعنوي أيضا، ولكنها تنهض بدلالة أخرى. فما هي هذه الدلالة؟ إنك ولا شك مستمع الكريم مدعو إلى التأمل لهذا الموضوع ما دام الإمام الصادق عليه السلام نسج لك هذا الدعاء لتتجاوب مع دلالته، فيتعين عليك إدراكها. ولهذا نتساءل من جديد، ماذا تعني هذه العبارة؟ إن كلمات الله سبحانه وتعالى رمز كما هو واضح لكل عطاءاته العظيمة ولكل نعمه التي لا تحصى. وهذا يعني أن الصلوات على الإمام سلام الله عليه هي بقدر عطاءاته ونعمه سبحانه. ومعلوم أن عطاءه ونعمه تعالى هي دلالات ومضمونات ومحتويات جمة، بالإضافة إلى عددها أو حجمها الكبير. فإذا كانت عبارة زنة عرش الله تعني أن الصلوات عليه من حيث الجوهر لها ثقلها ووزنها الموازي لزنة عرش الله سبحانه، فإن عبارة مداد كلماته تعني عطاءاته العظيمة التي لا إمكانية إلى تصور نفادها، وذلك بدليل أن القرآن الكريم نفسه عندما يشير إلى مداد كلمات الله سبحانه نجده حينا يقدم لنا صورة فنية هي ما نسميها بصورة الفرض، حيث يقول مثلا: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما نفدت. وكذلك حينما يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن لا إمكانية بالنسبة إلى نهاية لعطاءات الله سبحانه وتعالى. وإذن فالصلوات المرسلة على الإمام سلام الله عليه لا إمكانية إلى نهايتها، إنها عواطفنا التي لا نهاية لها حيال الإمام المهدي الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. Thank you. نتجه بعد ذلك إلى العبارتين الأخيرتين من هذا المقطع من الدعاء، وهما الصلوات المرسلة بقدر ما أحصاه علمه سبحانه وما أحاط به كتابه تعالى. هنا نحسبك ستتساءل قائلا: إذا كانت عبارة زينة عرش الله تعالى ترمز إلى وزن الصلوات وعمقها ودلالتها الجوهرية، وإذا كانت عبارة مداد كلماته ترمز إلى ذلك أيضا وإلى جديد هو حجم الصلوات وعددها الممكن إحصاؤه، فهل أن العبارة الثالثة وهي ما أحصاه علمه تشير أو ترمز إلى العدد وحده؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل أن العبارة الأخيرة وهي وما أحاط به كتابه ترمز إلى معنى رابع جديد؟ وسنجيبك بالإجابة ونقول: إن الإمام الصادق عليه السلام، وهو البليغ الذي لا ينسج كلاما مكررا لا ضرورة له، يرمز فعلا بعبارته الأخيرة إلى معنى يختلف عن سابقه، كما لاحظنا الدلالات المتنوعة التي اطلعت العبارات المتقدمة بها، وهو أمر سنحدثك مفصلا عنه إن شاء الله تعالى في لقاء لاحق. وندعوكم الآن مستمعين الكرام إلى الاستماع لدعاء العهد، وإلى أن نكرر عباراته النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني قبل لا آخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني. أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني قبل لا آخذ الأنفاس جلالك يا خذ عيوني. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أردابي. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أدابي. وإذا قبلتك على الراس جبينك يلهب جنوني صلاتك نور على الأرواح متوزعة وإذا خلفك تصلي الناس تحس بالشوق للدمعة. يا أصدق من دمع الأطفال يا قرة عين كل جمعة. قنوتك لو رفعت جفوف تظل قلوب مرتفعة. وانا جفن عيني ما ينام اذا سمعت طيب الكلام واذا عرفت الله في هواك انا عرفت امسح الظلام. انا لمحرابك الحنين على صلاتك ألف سلام ولا هدأ شوقي للسجود إليك حن يا أعز إمام. مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداء تطيب بحبك جروحي. مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداء تطيب بحبك جروحي. تحملت التعب والوهن وهمك تمسح آلامي. تغربت وسهرت الليل تدور موطن أحلامي. تحملت